بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 49 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء السبت 9 من رجب 21,400 من الهجرة، الموافق 7 من اكتوبر 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس الله فقلت أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. والمراد أن الطالب لا يمنعه أدب الطلب من أن يراجع المعلم في شيء لم يعرفه أو أشكل عليه، وأن هذا ليس من سوء الأدب إذا هو سأل متأدبا بآداب السؤال، فليس معناه أن تكون المسألة غوغائية أو فوضوية، بل يسأل بالطريقة المناسبة والتي لا تعتبر إساءة للأدب أو مخالفة لنظام مجلس العلم ونحوه. فلا ينبغي للتلميذ أن يسيء الأدب مع معلمه، ولا أن يناقشه بطريقة المعارض الند للند كما يقال، أو بطريقة المجادل المكابر، وإنما بطريقة المستفهم المستفسر الذي يريد أن يفهم ويكون غرضه الفهم ويكون غرضه المعرفة، ولا يسأل لغير سبب، بل لا بد أن يوجد السبب أو المبرر لسؤاله. باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. إذن هنا وجد سبب أو مبرر لهذه المراجعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا، هو الذي أنشأ القول، هي لم تسأل ابتداء وإنما قال شيئا فلم تستطع أن تستوعب ما قاله، فقد عارض الأمر عندها نص من القرآن تعارض مع ما سمعت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسألت مستفسرة كيف تفهم قول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. حدثنا سعيد بن أبي مريم، وهو ابن الحكم، سعيد بن الحكم المصري، طيب، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم المصري، قال: أخبرنا نافع بن عمر، أنا لا أذكر الآن عنه شيئا ولعله الجمحي، ما أعرف إذا كان عند بعضكم ترجمة له منقولة عندك آتية. الجمحي، طيب، الجمحي، نافع بن عمر الجمحي المكي، قال: حدثني ابن أبي مليكة. ما اسم ابن أبي مليكة؟ ما اسمه؟ عبد الله، وأبوه هو عبد الله بن عبيد الله أو العكس. طيب، على كل حال، هو عبد الله وأبوه عبيد الله، عبد الله هو ابن أبي مليكة، على كل منسوب إلى جده، فهو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة. أن عائشة، هو من التابعين، هو من التابعين، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هنا يقول الحافظ قوله أن عائشة ظاهر أوله الإرسال، لأن ابن أبي مليكة تابعي لم يدرك مراجعة عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن تبين وصله بعد في قوله قالت عائشة فقلت، يعني ظاهر اللفظ أن عائشة ظاهر ذلك أن ابن أبي مليكة إنما يحكي شيئا حصل في عهد النبوة وهو تابعي فلم يدرك ذلك قطعا، فالظاهر من الإسناد في بداية المتن أن ابن أبي مليكة يحكي حدثا لم يحضره ولم يشاهده، فظاهر ذلك الإرسال، لكن بعد ذلك جاء ما يؤكد أنه سمع من عائشة وهي تحكي القصة، فدل على أنه موصول وليس مرسلا. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، فكانت رضي الله عنها حريصة على الفهم، كانت حريصة على الفهم، وبهذا السبب صارت فقيهة نساء هذه الأمة على الإطلاق، فأفقه امرأة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي عائشة رضي الله عنها، وكانت فقيهة على صغر سنها، فقد تزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم وعمرها 6 سنين، ودخل بها وعمرها 9 سنين، ومات عنها وعمرها 18 سنة، فكانت دون 18 وهي تراجعه هذه المراجعة التي تدل على فهمها، فكانت صغيرة السن رضي الله عنها، ولكنها كانت بلغتنا العصرية نبيها، كانت نبيها ومنتبهة جدا لما تسمعه من آيات الله أو من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حوسب عذب. وهذا ظاهره العموم وهو الأصل، أي كل من حوسب فلا بد أن يعذب. فأخذت لفظة حوسب واعتبرتها عامة. ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال من حوسب لم يكن يقصد ذلك العموم اللفظي في كلمة حوسب، إنما هو من العام الذي يراد به الخاص، أي من نوقش الحساب. ليس المراد من حوسب مطلقا، وإنما من نوقش الحساب، أي من كان حسابه مناقشة. فلا يمكن أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم العموم الذي يعارض ما في كتاب الله عز وجل من أن أهل الجنة منهم، بل أن أهل الجنة غالبهم يحاسبوا، ولكن هذا الحساب حساب يسير، ومنهم من يدخل الجنة بغير حساب، لكنهم بالنسبة إلى أهل الجنة قلة، أي نسبة وتناسبا. فقوله صلى الله عليه وسلم من حوسب لا يمكن أن يقصد ذلك العموم اللفظي بكلمة حوسب، لأنه قطعا يعلم أن الله عز وجل قال: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فلا يمكن أن يطلق لفظا بهذا العموم وهو يريد عموم الحساب، لكن هو يقصد حسابا مخصوصا، ألا وهو المناقشة، أي من نوقش الحساب عذب. فمن حوسب مناقشة لابد أن ينتهي حسابه بأن يعذب، لأنه محجوج ولا بد. فالمناقشة لا بد أن يخرج منها محجوجا، لا حجة له، فلا بد أن يعذب. نعم. لذلك هي سألت عن ذلك العموم، قالت عائشة: فقلت. إذن لا يمكن أن تقول فقلت إلا وهي تخاطب أحدا، لأن لا يعقل أنها هي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم فقلت. إذن قولها فقلت هو الذي دل على أن ابن أبي مليكة سمع منها حكايتها للقصة، فقالت. نعم قالت عائشة: فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فأما من أوتي كتابه بيمينه أهل الجنة فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فهؤلاء أهل الجنة ولم يعذبوا، ومع ذلك قال الله إنهم يحاسبون حسابا يسيرا. قالت فقال، إذن هي تريد الجمع بين الآية والحديث، كيف تجمع بين عموم الحديث حوسب وبين ما في الآية فسوف يحاسب. قالت فقال: إنما ذلك العرض، أي الذي في الآية ليس هو المراد في الحديث. الحساب اليسير هذا هو العرض، ومعنى العرض يعني أنه لا مناقشة فيه، إنما فقط تعرض صحائف الأعمال على المؤمنين عرضا دون مناقشة، فهذا هو حسابهم الذي هو حساب يسير. نعم. إذن حساب غيرهم حساب عسير. نعم. إذن هنا قيد الحساب بأنه يسير، فدل على أنه ليس هو المراد في الحديث من حوسب. قال: إنما ذلك العرض، ومعنى العرض كما قلنا أن تعرض على المؤمنين صحائف أعمالهم، فيها حسناتهم وسيئاتهم تعرض عليهم عرضا ويقررون بما فيها هذه أعمالكم، ثم بعد ذلك يساقون إلى الجنة زمرا، جعلنا الله من أهل الجنة. فهنا فهمها صلى الله عليه وسلم أن الحساب الذي في الآية غير الحساب الذي ذكره أولا، أن الحساب الذي في الآية غير الحساب الذي ذكره أولا، فالحساب الذي في الآية هو الحساب اليسير والعرض، أما الذي في الحديث فهو المناقشة. لذلك أجابها أولا عن الآية إنما ذلك العرض، ثم قال ولكن من نوقش الحساب يهلك. إذن هنا ما دام الحساب صار مناقشة فلا بد أن ينتهي بأن يحج المحاسب. ولعلي في بعض المناسبات ذكرت مثالا يقرب المراد نعرفه من حياتنا العامة، وهذا المثال في تاجر يعطي عملاءه أو زبائنه كما يقال ما يطلبون من البضائع أو من احتياجاتهم على النوتة كما يقال، يأخذون ما يشاءون، يسحبون ما يشاءون، ثم يأتون بعد ذلك يتحاسبون معه. فهو إذا أخذ ذلك العميل أو الزبون حاجته أو أرسل أولاده وأخذوا الحاجة يدونها في الدفتر أو في النوتة كما يقال، ثم هؤلاء الزبائن يأتون بعد ذلك يحاسبون هذا التاجر، وهو يحاسبهم عن ذلك الذي سحبوه وأخذوه. فستجد أن هذا التاجر بطبيعة الحال لا يتعامل مع هؤلاء العملاء أو الزبائن معاملة واحدة، مع أن الكل يصدق عليه أنه حساب، ونحن عايزين ندلس نتحاسب. طيب تحاسب. فالعميل أو الزبون الأمين الذي يطمئن هذا التاجر إلى أمانته إذا أتى تجد ذلك التاجر منشغلا في عمله، ويقول لذلك الزبون الذي جاء ليتحاسب خذ هذه النوتة عندك على البنك، انظر فيها صفحتك وانظر حسابك ماذا عليك فقط، ولا يراجعه ولا يناقشه ولا يقف معه واحدة واحدة. أما الزبون المتعب الذي يريد أن يتهرب من دفع الحساب فيقول له نريد أن نتحاسب، يقول مر علي بعد العشاء، ما فضيلك الآن؟ ثم يأتيه بعد العشاء يقول تعال في يوم كذا أخذت كذا بكذا وفي يوم كذا أخذت، يناقشه لأنه يعلم أنه سيقول لا ما أخذت، ما أرسلت، هذا ليس ولدي، الذي جاءك غير ولدي، هذا ما هو لنا، هذا يعرف أنه إذا يفعل هذا مسبقا يعرف، فيجلس يناقشه واحدة واحدة إلى أن يقرره بحسابه ويطالبه بالدفع. إذن هنا هذان نوعان من المحاسبة، حساب مجرد انظر صفحتك وشوف إيش لك وإيش عليك، وحساب مناقشة، فكلاهما يصدق عليه أنه إيش حساب، لكن الأول حساب يسير والثاني مناقشة للحساب. فهذا في عالم الناس كما يقال معروف، ولله عز وجل المثل الأعلى، فأهل الجنة يحاسبون إلا من عافاهم الله عز وجل من الحساب مطلقا، كالسبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وهذا يقتضي أنه بغير عذاب، ما دام بغير حساب إذن بغير إيش؟ بغير عذاب. أما الحساب فمنه حساب يسير، وهذا حساب أهل الجنة، سائر أهل الجنة الذين يحاسبون ولا يدخلون النار، هؤلاء يدخلون ينقلبون إلى أهليهم مسرورين إلى الجنة لا يدخلون النار. وأما من نوقش الحساب حتى وإن كان من الموحدين فلا بد أن يعذب. طيب، هنا أيضا قد يقال إنه وإن استحق العذاب فقد لا يعذب، فقد لكنه يعتبر بعد المناقشة يعتبر إيش؟ يعتبر مستحقا للعذاب وليس له حجة عند الله، لكن قد يقبل الله فيه شفاعة الشافعين، وقد يرحمه ورحمته واسعة وهو أرحم الراحمين. لكن الأصل أن من نوقش إيش يعذب يهلك. نعم، وكما يعني ورد في بعض الأحاديث الصحيحة ولا يهلك على الله إلا هالك، فالله عز وجل رحمته وسعت كل شيء ولكن لا يهلك على الله إلا هالك، وهم الذين يشردون على الله شرود البعير على أهله كما يقال، يعني ربنا يدعوهم إلى رحمته ومغفرته الواسعة وهم يشردون من رحمة الله سبحانه وتعالى، فلا يهلك على الله إلا هالك. هنا يقول الحافظ رحمه الله، طبعا الشاهد في مراجعة عائشة لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، يقول قوله كانت لا تسمع أتى بالمضارع استحضارا للسورة الماضية لقوة تحققها، قوله إنما ذلك طبعا لأنها امرأة، إنما ذلك يخاطب كاف هنا كاف المخاطبة، إنما ذلك، ونحن كثيرا ما نخطئ في كاف المخاطبة فنقول إيش نقول ذلك، هذا طبعا المرأة إذا خطبت يقال فيها إيش ذلك. نعم، إنما ذلك العرض بكسر الكاف، العرض أي عرض الناس على الميزان، قوله نوقش بالقاف والمعجمة من المناقشة، وأصلها للاستخراج، ومنه نقش الشوكة إذا استخرجها، والحديث معروف تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، انتقش يعني معناه أخرج الشوكة بالمنقاش أو المنقاش، يعني الذي نحن نسميه إيش المنقاش الملقاط، الملقاط الذي يلتقط الإنسان به الشوكة ونحوها من جسمه، فإذا شيك أي إذا دخلت شوكة في بدنه فلانتقش أي لا يستطيع أن ينقشها، لا يستطيع أن يخرجها، يدعو عليه صلوات الله وسلامه عليه بذلك، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. فنوقش هنا أصل النقش أو المناقشة الاستخراج، وأصلها الاستخراج، ومنه نقش الشوكة إذا استخرجها، والمراد هنا المبالغة في الاستيفاء، والمعنى إذا كلمة مناقشة يعني استخراج كل شيء، استخراج إيش كل شيء، والمراد هنا المبالغة في الاستيفاء، كما في كتاب الله تبارك وتعالى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نعم، والمراد هنا المبالغة في الاستيفاء، والمعنى أن تحرير الحساب يفضي إلى استحقاق العذاب، لأن حسنات العبد، هنا الحافظ استخدم لفظ إيش استحقاق، عذب يعني يستحق، عذب يعني إيش، إذن بعد أن يستحق قد لا يعذب، لماذا؟ لشفاعة، قد يقبل الله فيه شفاعة بعض الشافعين فيقال وإن كنت قد استحققت العذاب لكن الله عز وجل قبل فيك شفاعة بعض الشافعين فغفر لك وعفى عنك، أو قد تشمله رحمة الله وأرحم الراحمين. فعلى كل، المراد هنا بعذب أي استحق العذاب، تحقق له أو لم يتحقق. قال والمعنى أن تحرير الحساب يفضي إلى استحقاق العذاب، لأن حسنات العبد منصوفة على القبول، وإن لم تقع الرحمة المقتضية للقبول لا يحصل النجاء. نعم، هنا وإن كنت قد عملت لكن هل الله عز وجل قبل منك أو لم يقبل؟ لذلك ينطبق على هذا تماما أو يوضحه الحديث الصحيح: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، أي مهما عمل لا يجوز أن يقول لا أنا أستحق أن أدخل الجنة. لا، لا تدخل بعملك. نعم عملك سبب، ولكن كما أن الرزق له أسبابه، إلا أنك لا ترزق إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي يرزقك، ولولا ذلك ما رزقت، وإن أخذت بالأسباب فقد لا يرزقك سبحانه وتعالى. فكذلك العمل، نعم العمل سبب لدخول الجنة، لكن هذا العمل دون رحمة أرحم الراحمين لا يكفي، فلا بد من أن تشملك رحمة الله وأن يشملك فضله الواسع العميم. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. قوله في آخره: يهلك، بكسر اللام وإسكان الكاف. وفي الحديث ما كان عند عائشة من الحرص على تفهم معاني الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتضجر من المراجعة في العلم. وفيه جواز المناظرة ومقابلة السنة بالكتاب وتفاوت الناس في الحساب، وفيه أن السؤال عن مثل هذا لم يدخل فيما نهي الصحابة عنه في قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء. وفي حديث أنس: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء، وقد وقع نحو ذلك لغير عائشة. ففي حديث حفصة رضي الله عنها أنها لما سمعت لا يدخل النار أحد ممن شهد بدرا والحديبية قالت: أوليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ فأجيبت بقوله: ثم ننجي الذين اتقوا الآية. وسأل الصحابة لما نزلت: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أينا لم يظلم نفسه؟ فأجيبوا بأن المراد بالظلم الشرك. والجامع بين هذه المسائل الثلاث ظهور العموم في الحساب والورود والظلم، يعني الظاهر هو الإيش؟ هو العموم. وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا، فهذا استثناء بعد إيش؟ بعد نفي. وإن منكم إلا واردها، أي يعني ما منكم إلا واردها، كلكم واردون، وإن منكم إلا واردها. فالورود هنا ظاهره إيش؟ العموم. طيب، من حوسب عذب، ظاهره إيش؟ العموم. شرط هنا حوسب، شرط من حوسب عذب، فظاهره العموم. وكذلك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يلبسوا نفي، بظلم نكرة، فكذلك ظاهره إيش؟ العموم. قال: والجامع بين هذه المسائل الثلاث ظهور العموم في الحساب والورود والظلم. فأوضح لهم أن المراد في كل منها أمر خاص. هذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المواقف يعلم أصحابه أصول الفقه كما يقال. إنها هذا صحابة لم يحتاجوا إلى علم يقال له أصول ليش فقه، لكن هم تعلموه دون أن يسمى بهذا الاسم. فأصول الفقه تعلمها الصحابة رضي الله عنهم، هذه قواعد الفهم لنصوص الكتاب والسنة، أن الأصل العموم ما لم يرد مخصص، وأن هناك من العام ما يكون المراد به الإيش؟ الخاص لا يكون عاما أصلا. يعني فهناك طبعا فرق بين العام المخصوص وبين العام الذي أريد به ليش الخاص. العام الذي أريد به الخاص يكون الخاص مرادا في الخطاب بالعام أصلا، أما العام المخصوص فيكون المراد به العموم ثم يخصص بعض أفراد ذلك العام بحكم خاص. أما العام المخصوص العام الذي يراد به الخاص هذا حال خطاب المخاطب لا يقصد المخاطب حال خطاب المخاطب لا يقصد المخاطب به أصلا إيش العموم. فهنا أهل العلم يسمونه إيش يسمونه العام الذي أريد به إيش المراد به خاص نعم أو الذي أريد به الخاص. قال والجامع بين هذه المسائل الثلاث ظهور العموم في الحساب والورود والظلم، فأوضح لهم أن المراد في كل منها أمر خاص، ولم يقع مثل هذا من الصحابة إلا قليلا مع توجه السؤال وظهوره، وذلك لكمال فهمهم ومعرفتهم باللسان العربي. يعني أمثلة هذا كثيرة في الكتاب والسنة، لكن الصحابة في غالب الأحيان ما كانوا يسألون، لكن إذا أشكل عليهم شيء يسألون قال وذلك لكمال فهمهم ومعرفتهم باللسان العربي، فيحمل ما ورد من ذم من سأل عن المشكلات على من سأل تعنتا. وطبعا هذا الجمع الذي يقوله الحافظ مهم، لأنك إذا لم تفهم هذا اختلطت عليك المسائل. لماذا مثلا يضرب عمر رضي الله عنه صبيغا مع أن غيره قد يسأل ولا يضرب؟ فالذي يشعر أنه يسأل تعنتا أو تشكيكا هذا إيش هو الذي يضرب ويعزر ويعاقب، لأن هذا يفتح بابا من الفتن على هذه الأمة. أما الذي يسأل مستفهما يريد أن يفهم فعلا يريد أن يصل إلى الحق فهذا لا يعاقب، بل لا يجوز حتى أن ينهر، لا يجوز أن ينهر، لأنه داخل في عموم قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر، يدخل فيه سائل المال وسائل العلم، فلا يجوز أن ننهره. هذا الذي يسأل لحاجة لا يجوز أن ننهره. وأما الذي عرف أنه يسأل تعنتا، يعني الآن مثلا حتى في سؤال المال تبين أن رجلا يسأل نصبا واحتيالا، هل هذا يدخل في مثل قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر؟ لا، هذا لا بد من معاقبته، النصاب هذا محتاج، فلا يقال أما السائل فلا تنهر في رجل النصاب عنده عمارات وعنده يقول أما السائل فلا تنهر تعال هنا أنت نصاب فأفضحك على الملأ، فلست محتاجا للسؤال. فمثل هذا لا يقال إنه أصلا هذا لا تحل له المسألة من أصله، فمثل هذا الذي يسأل وهو غير محتاج هذا نصاب لا بد من فضحه ولا بد من تحذير الناس منه. فهنا يتضح الفرق بين من سأل تعنتا في العلم يريد التشكيك أو يريد التنطع أو التكلف، أو هو عنده حب السؤال والمعارضة، فهذا ينبغي نهره، وهذا كثير من أهل العلم فعله مع بعض السائلين، مثل الذي سأل الإمام مالكا كيف الاستواء، شدد عليه الإمام مالك وما أراك إلا رجلا سوء، فيقال وأما السائل فلا تنهر، ما يجوز له أن يسأل عن الكيف، ما ينبغي أن يقول كيف كذا كيف كذا. من قال كيف وجهه كيف يده قيل له كيف هو، كيف ذاته كيف هو سبحانه، إذا عرفت كيف هو أجبناك كيف وجهه كيف. فإذا كنت لا تستطيع أن تدرك كيف ذاته العلية فكيف تسأل عن كيف صفاته وجهه وكذا وكذا وكذا. فهنا يفهم الفرق بين تعامل السلف مع المتعنتين المتنطعين المشككين الذين يسألون عما لا يجوز. من أبي له حقا يغضب صلوات الله وسلامه عليه ولا؟ نعم، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وبخاصة إذا كان السؤال لن يترتب عليه عمل لا قلبي ولا بالجوارح، لأن العمل قد يكون عمل قلب قد يكون عمل جوارح، فأحيانا السؤال يترتب عليه عمل قلب لا يلزم أن يترتب عليه عمل جوارح، أن أصحح اعتقادي في الجنة أنها باقية أنها موجودة في النار، الملائكة كذا وكذا، هذا وإن لم يترتب عليه عمل جوارح لكن يترتب عليه عمل قلبي. نعم. إذن هنا يقول الحافظ: ولم يقع مثل هذا من الصحابة إلا قليلا مع توجه السؤال وظهوره، وذلك لكمال فهمهم ومعرفتهم باللسان العربي، فيحمل ما ورد من ذم من سأل عن المشكلات على من سأل تعنتا، كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. وفي حديث عائشة: فإذا رأيتم الذين يسألون عن ذلك فهم الذين سمى الله فاحذروهم. ومن ثم أنكر عمر على صبيغ لما رآه أكثر من السؤال عن مثل ذلك وعاقبه، يعني أخذ يسأل هذا الرجل ما هي الذاريات ذروة وما الحاملات وقرة، ما كان يسأل سؤال الذي يريد أن يفهم، ولكن كأنه يشكك أو يريد أن يقول هذا متشابه أو. فلما رآه عمر كذلك ضربه ونفاه وأمر بحبسه حتى يتوب. يعني فبعض الناس تجد هذه الطريقة عنده كالمرض، بعض الناس تجد مثل هذا الأمر عنده إيش؟ كأنه مريض بحب الأسئلة. يعني هذا موجود في بني آدم، موجود بعض الناس مصاب بهذا، ما يكاد يسمع شيئا إلا وإيش؟ ويسأل عنه ولا يستفيد من السؤال شيئا، هو يحب السؤال للسؤال ويحب المناقشة للمناقشة ويحب المعارضة للمعارضة، خالف تعرف كما يقال. فهذا الصنف موجود، هذا الصنف يحتاج أن يعاقب، هذا الصنف يحتاج أن يعاقب. أما طالب العلم الذي يريد أن يفهم أصلا لا يمكن أن يفعل هذا دائما وأبدا، هذا سيفعله في عمره مرات معدودة، كما فعلت عائشة رضي الله عنها وكما فعلت، ما ورد إلا في هذه المناسبات المعدودة. فمثل هذا لا يكون ديدنا لطالب العلم، لأن طالب العلم أصلا يعلم أنه منهي عن كثرة السؤال كما سبق. قال: ومن ثم أنكر عمر على صبيغ لما رآه أكثر من السؤال عن مثل ذلك وعاقبه. وسيأتي إيضاح هذا كله في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى، وسيأتي باقيه في كتاب الرقاق، وكذا الكلام على انتقاد الدارقطني لإسناده إن شاء الله تعالى. طيب، هنا إذن طبعا ضابط المسألة أن الإنسان لا يسأل إلا عن أمر لا يستغني عن السؤال عنه، ولا بد أن يترتب على هذا السؤال عنده عمل إما قلبي وإما بالجوارح. فالأحاديث الكثيرة التي فيها النهي عن السؤال، مثل: إن الله كره لكم قيل وقال كثرة السؤال وبعث المال، هذا نهي عن كثرة السؤال. وكره هنا ليست بمعنى يعني لم يحبذ لكم ذلك، بل كره هنا بمعنى حرم. فالكراهة في نصوص الكتاب والسنة تأتي غالبا بمعنى التحريم، كما قال تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقد ذكر الله مجموعة من الفواحش والذنوب العظام ثم وصفها بذلك الوصف: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وكذلك: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالمراد هنا التحريم، ليس المراد مجرد الكراهة الفقهية التي معناها ما يؤجر تاركه ولا يأثم فاعله، لا، ليس هذا هو المراد. فكذلك مثل قول عمر رضي الله عنه: نهينا عن التكلف، ومثل: هلك المتنطعون، وأمثال هذا من الأحاديث التي فيها النهي عن التكلف والنهي عن التنطع والنهي عن كثرة السؤال والنهي عن الأغلوطات، كل هذا داخل في هذا الباب. وأما من سأل مستفهما وكما قلت متأدبا بآداب الطالب، وآداب الطالب قد تختلف من معلم إلى معلم ومن شخص إلى شخص ومن مجلس إلى مجلس، يعني بحسب ما يسمح به ذلك المعلم من نظام. طبعا واحد يأتي يقول إذن يا شيخ نحن أثناء الدرس سنراجعك، لا لا لا، هذا لا أقبله. لماذا؟ هذا الباب لو فتح في مجلسي لصارت الأمور إيش؟ فوضى، ما لها ضابط ولا رابط. والله لو كنت معي كما كانت عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس وقد سمعت مني حديثا فراجعتني، لا بأس بذلك، أنا أجيبك في هذه الحالة، لأنه لا يترتب على تلك المراجعة شيء من الفوضى. فلكل مقام كما يقال مقال، فإياك إياك أن تكون من هؤلاء الذين يشبهون الخوارج. فالخوارج يأخذون النصوص ثم يحاكمون بها حتى الأنبياء، لا يبالون، يأخذ النص ويقول أليس هذا العدل مطلوب في الدين؟ اعدل يا محمد. الله المستعان. الله قال ومن يعدل إذا لم أعدل؟ ألا تؤمنوني وأنا أمين من في السماء؟ وذلك الآخر الذي قال تلك قسمة ما أريد بها وجه الله، قال رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. مع أنه طبعا هؤلاء لو قيل لهم ما هذا الذي فعلتم يقولون والله نحن ما نريد إلا الخير وما نريد إلا الحق وما نريد إلا العدل. وكما يحصل الآن عندما نقول مثلا ممنوع يعني أن يجتمع بعض إخواننا في صحن المسجد أو في مكان من المسجد يتناقشون، فيقول واحد ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسع. الله المستعان. الله المستعان. يا أخي نقول إيش؟ من يريد الله به خيرا نفقهه في الدين، ما عندنا شيخ. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأل الله أن يرزقنا الفقه في دينه حتى نضع كل شيء في مكانه. وربنا يقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ثم إن الأصل عندنا في الأنبياء وكذلك في ورثة الأنبياء من العلماء الربانيين وطلاب العلم على هذا المنهج القويم، الأصل أن نحسن بهم إيش؟ أن نحسن بهم الظن، ولا ينبغي أن نحاكمهم بهذه الصورة. وطبعا ما قد درست والحمد لله كتاب حلية طالب العلم كاملا، فعلى من أراد أن يعني يتعلم شيئا من أداب الطالب أن يعود لأشرطة حلية طالب العلم ففيها خير كثير. وكان هذا الكتاب من أحسن كتب الشيخ بكر أبو زيد، نسأل الله أن يصلح لنا وله الحال وأن يردنا وإياه إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وهذا موقفنا، وجزاكم الله خيرا على صبركم وحسن خاتمكم.